لا يسعني إلا أن أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته كما وردت في الإنجيل المقدس. صلاتي أن تجد هذه البذار دائما أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. أحييكم وأرحب بكم معي. ما زلنا نتجول عبر بساتين إنجيل يوحنا، نقطف منها أحلى الورود دروسا روحية ثمينة لحياتنا مع المسيح معطي الحياة. وهل يوجد أحلى من الرب أخي المستمع؟ وهل يوجد أشهى منه وهو الخبز الذي نزل من السماء لنتناوله ونحصل على الحياة الأبدية التي تبدأ هنا على الأرض وتتكلل هناك في السماء؟ انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل السابع من الإنجيل. رأينا يسوع يأتي إلى أورشليم في عيد المضال ولم يظهر نفسه علانية للناس كما أشار عليه إخوته، وأخذ هناك يعلم كعادته لأن كلمة الله أولوية بالنسبة له. دعانا يسوع لنفحص أمره بأنفسنا وقال: إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم، هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي؟ ولكن لابد من موقف المحبة تجاه كلمة الله. الخطوات بالترتيب هي معرفة، محبة، وطاعة. أخذ الرب يري رؤساء الدين اليهود عدم ثباتهم في ممارساتهم، بل في محاولتهم لحفظ الناموس كانوا يكسرون الناموس. ثم يحذرهم يسوع من أن يصدروا أحكاما سطحية تعسفية. بعد ذلك رأينا الآراء تختلف وتتعدد حول المسيح، فقال لهم: تعتقدون أنكم تعرفونني ولكنكم فعليا أنتم لا تعرفوني البتة. تظنون أنكم تعرفون من أين أتيت ولكنكم لا تعرفون أصلا. رأينا دعوة الرب: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. يمكنك أن تقبل إليه الآن وتقبله مخلصا في حياتك أخي الكريم. ثم قرأنا عن نيقوديموس أثناء مباحثته مع جماعة الفريسيين وقد دافع عن المسيح واحتمل الهزء منهم. نأتي اليوم إلى دراسة الفصل الثامن من إنجيل يوحنا وسنتأمل فيه حتى العدد 12 فقط، على أن نستكمله في الحلقة المقبلة بإذن الله. يفتتح الأصحاح بحادثة المرأة التي أمسكت في زنا، وكعادته يستخدم يوحنا طريقته بذكر الحادثة يتبعها مباشرة خطاب من جهة المسيح. حصل نزاع كبير بين الرب ورؤساء اليهود حول هذه المرأة، ومن هذه الحادثة يأتينا خطاب المسيح بأنه نور العالم. اسمح لنا صديقي أن نقرأ هذه الأعداد من 1 إلى 12 من الفصل الثامن على مسمعك. تفضلي يا ميسون.
أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون، ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم. وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه، لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحل إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة.
أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون، ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم. تذكر أنه في الليلة الماضية كان اجتماع لمجلس الشيوخ السنهدريم الذين انقسموا في آرائهم حول المسيح. نيقوديموس دافع عنه، لكن الجميع ذهبوا إلى بيوتهم ولم يدع أحد منهم المسيح إلى بيته. وفي صباح اليوم التالي عاد يسوع إلى أورشليم، عاد إلى الهيكل وجلس ليعلم. وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل. هل يوجد أكثر وحشية من هؤلاء الرجال؟ بينما كان الرب يجلس في الهيكل أتوا يجرجرون المرأة على الأرض، وطبعا تلتفت الجموع لترى البلبلة الحاصلة، ويأتي بها رؤساء الدين وسط الجماعة التي كان يعلمها الرب وأصدروا حكمهم: هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل. هي فعلا مذنبة، وما عملته خطية بدون أدنى شك. كانوا يعرفون الناموس جيدا. وإذا زنى رجل مع امرأة، فإذا زنى مع امرأة قريبه فإنه يقتل الزاني والزانية، لويين 20:10. ولكن أين الرجل الذي زنى مع المرأة؟ لا أثر له. وهنا نستنتج أن موضوع تطبيق الناموس لم يكن يأخذ جل اهتمامهم، كان لديهم دافع آخر. وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه، لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. أرادوا أن يقف الرب وموسى على طرفي نقيض، ونسوا أنه قال ذات يوم: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. كانوا محقين فيما يتعلق بناموس موسى، ولا بد أن ترجم، وهم الآن يضعونه في مأزق: هل سيخالف الشريعة أم أنه سيقدم تفسيرا آخر؟ فعلوا ذلك صديقي ليجربوه ويوقعوه في شرك شرهم. فعليا لم يريدوا أن يرجموا المرأة، كانوا يريدون أن يرجموه هو، والرب عرف دوافعهم هذه. ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان، هذا ما قاله لنا يوحنا في بداية إنجيله. المشهد مثير للغاية، امرأة ملقاة أمام الجميع، والجمهور لم يحترم أبدا الموقف المحرج الذي كانت فيه، بل كانوا يمدون رؤوسهم ليحملقوا بها، مضيفين على ذلها ذلا. أما يسوع فينحني ويأخذ في الكتاب على الأرض، وهو بذلك يحسم القضية. لم يرد أن يشترك مع المتهمين ولا أن يزيد من حرج المرأة، بل انهمك في الكتاب على الأرض. هذا السجل الوحيد الذي لنا في الأناجيل عن كتابة الرب لشيء ما، إنه الشخص الذي كتبت فيه أكثر الكتب من مناصرين ومعادين، ومع ذلك فلم يكتب أي شيء سوى تلك الكلمات على الرمال في باحة الهيكل، كلمات داستها الأرجل ومحتها الرياح. ترى ماذا كتب؟ طبعا نحن لا نعرف، ولكن اسمح لي يا أخي أن أقدم الاقتراح التالي: لو عدنا إلى الأنبياء لوجدنا شيئا مدهشا. يقول إرميا في الأصحاح 17:13 ما يلي: أيها الرب رجاء إسرائيل، كل الذين يتركونك يخزون، الحائدون عني في التراب يكتبون، لأنهم تركوا الرب ينبوع المياه الحية. من الذي ترك الرب؟ هذه المرأة؟ نعم، رؤساء دين اليهود أكيد، وأسماؤهم ستكتب في التراب كما يقول النبي. هذا على ما أعتقد ما كتبه الرب. كان يربط أسماءهم بخطايا ماضيهم، ولربما رأى كل واحد منهم اسمه وفعلته المشينة التي ارتكبها فمضى هاربا. قد جعلت آثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك، يقول المرنم. الخطية السرية التي ترتكب على الأرض هي فضيحة كبرى في السماء. ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر، ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا، مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. الجميع يعرضون بالخاطئ، ولكن الوحيد الذي بلا خطية بقي وحده والمرأة واقفة في الوسط كما أقامها الشامتون فيها. يسوع يعطي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يريد أن يكون قاضيا. يمكننا أن نكون قضاة لغيرنا إذا ما أوفينا هذه الشروط، والشرط الأساسي هو أن يكون المرء بلا خطية. لا أعرف عنك يا صديقي، ولكني أعلم أنني حسب هذا الشرط لا أستطيع أن أمسك ليس حجرا فقط بل ولا حتى الحصى وأرميها على الآخرين، لأنني خاطئ كبير. ونراهم يذهبون تباعا لأنه لم يوجد أحد بلا خطية وسط الجمع. ومن بقي؟ المسيح. المسيح وحده الذي بلا خطية بقي، وكان بإمكانه أن يرجمها لأنه يفي بالشروط وأكثر. يا لهم من مرائين. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى تلك المرأة، قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. هل كان يسوع يقلب الشريعة الموسوية؟ كلا، لكنه كان يضع صليبه بين المرأة وبين خطيتها. كان على وشك أن يذهب إلى الصليب من أجل خطية المرأة. لم يأتي ليدين العالم ولا ليحكم على هذه المرأة، بل أتى للخلاص. كثيرون يعتقدون أنهم هالكون لأنهم ارتكبوا خطية ما، ولكن لدي البشرى لكم: لا يموت المرء لأنه ارتكب الخطية أو لأنه كاذب أو سارق أو زان. الإنسان يفعل ذلك لأنه هالك أصلا ولا يؤمن بالمسيح. المسيح يغفر الخطايا لأنه المخلص الذي مات عن خطايا البشرية جمعاء، وكل من يأتي إلى المسيح ينال الغفران. والآن إلى الخطاب الذي قدمه المسيح بعد هذه الحادثة، وهذا أسلوب شائع للمسيح أبرزه لنا يوحنا في إنجيله. وكأننا نفهم أن حادثة المرأة وقعت لحكمة اعتراضية تفتح الطريق ليتكلم المسيح كمن هو النور الحقيقي الذي في حضرته هرب أولئك إذ لم يقدروا أن يقفوا أمامه عراة. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. أنا هو. يا لها من عبارة هائلة تتردد أمامنا كثيرا. في العهد القديم الرب هو الذي هو، هو أهية كما ظهر لموسى. وفي الواقع لا نجد إلا القليل في الكتاب المقدس حول شخصية الله تعالى، إذ نحن نعرف أنه الكائن وكلي الحكمة والقدرة. المسيح أتى إلى الأرض ليس فقط ليفدي الإنسان، بل وليعلن الله أيضا للإنسان. ولكي يوسع مداركنا يستخدم المسيح تشبيهات من واقع حياتنا كالخبز والماء والنور ليشير إلى نفسه. يستخدم الاعتيادي ليحكي عن فوق الاعتيادي، المادي ليحكي عن الروحي، والمؤقت ليحكي عن الأبدي، الآن ليحكي عن المستقبلي، الأرضي ليحكي عن السماوي، المحدود ليحكي عن غير المحدود، المتناهي ليحكي عن اللامتناهي. يسوع يعلن عن الله عندما يحكي لنا أنه الخبز والماء والنور والحياة، وعندها لا نفهم فقط أن الله قائم بذاته، بل وأنه أيضا يسدد كل احتياج لدينا. وقد قال يسوع عن نفسه ما يلي: أنا هو خبز الحياة، أنا هو نور العالم، أنا هو الباب، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا الكرمة وأنتم الأغصان. وهنا في العدد 12 من الفصل 8 من يوحنا يقول يسوع: أنا هو نور العالم. قال هذا بعد أن كشف النقاب عن خطية الكتبة والفريسيين الذين أحضروا المرأة الزانية إليه، ولأنهم كانوا مذنبين مثلها فقد هربوا من أمامه. وعندما يضيء أحدهم النور في الغرفة فإن الفئران والحشرات جميعها تختبئ. النور يكشف الخطية، لهذا السبب ذهب الفريسيون من أمام المسيح. أنا هو نور العالم هي أعظم عبارة قالها الرب عن نفسه إلى الآن في إنجيل يوحنا، وأحد تعريفات الله أنه نور، وهو مطلق في القداسة وفي البر. وحتى الضوء المادي يعتبر من أكثر الأشياء المعقدة في الكون، ومع ذلك فنحن في أمس الحاجة إليه. لا نعرف كيف هو بالتحديد، أحيانا يظهر على شكل موجات وأحيانا كأجزاء من المادة. هل النور هو غياب الظلمة؟ وهل الظلمة هي غياب النور؟ عندما نقول الغرفة مليئة بالضوء فماذا نعني؟ هل يزداد وزنها بسبب وجود النور فيها؟ لا أظن ذلك. وماذا عن الألوان؟ لا يوجد لون بدون الضوء. الوردة الحمراء هي حمراء لأنها امتصت كل جزء من الضوء ما عدا الأحمر، لهذا السبب نراها حمراء. نحن لا نفهم الضوء، والطفل لا يفهم الضوء، ولكنه يعرف عنه الكفاية حتى أنه يشعل المصباح عندما يدخل إلى غرفة مظلمة. يسوع المسيح هو نور العالم، وكما أن الشمس هي نور العالم المادي فإن المسيح هو نور العالم الروحي. وكما أن الطفل يمتلك الحس والمنطق ليقترب من المنطقة المنيرة، كذلك الخاطئ مع أنه جاهل يمكنه أن يقترب من المسيح النور بالإيمان. هناك من ينكر أن المسيح نور العالم وهم يمشون في ضوء أقل، وكما أن القمر لا يمتلك نورا في ذاته بل يعكس نور الشمس، كذلك الحضارة التي نعيش فيها اليوم مدينة بكل شيء للمسيح. عندنا مستشفيات وجمعيات خيرية وملاجئ وحقوق العمل والإنسان والفقير، لأن الرب يسوع أتى إلى أرضنا. والسبب في وجود مشاكل في هذه المجالات هو الابتعاد عن النور. العالم يسير في ضوء القمر، وكم يحتاج إلى أن يعود إلى نور الشمس الحقيقي. من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. هناك من يشبه يسوع بضوء السيارة الأمامي، ولكن هذا التشبيه مغلوط يا أخي، لأن هذا الضوء لا يقود السيارة بل سائقها هو الذي يقودها. وللأسف يوجد كثيرون ممن يريدون أن يعيشوا بهذه الطريقة، يظنون أنهم وضعوا يسوع النور في المقدمة، ولكنهم في الواقع هم الذين يسيرون حياتهم كما يشاءون. خلال عيد المظال كان اليهود يتذكرون قيادة الرب لهم في البرية بعمود من نار، لذلك كانوا يحتفلون بالعيد بمسيرات من المصابيح المشتعلة. وجاءت المناسبة مناسبة عندما قال يسوع: أنا هو نور العالم، وكان يشير إلى الأمر نفسه، إلى أنه المرشد ويريد أن يقود أتباعه إلى النور. فهل اهتديت إلى نور المسيح مستمعي؟